إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة الكرام ممن يشاهد لقاءنا هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، أغنهم بفضلك عمن سواك، واكفهم بحلالك عن حرامك. ونواصل في هذا اللقاء ما ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا حديث الزبير بن العوام في باب المسألة، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ من حديث سمرة ابن جندب في هذا الباب، ونستمع لقراءة أخي العزيز الشيخ عبد الرحمن فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين يا رب العالمين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
هذا الحديث قد أخرجه الترمذي، وذكر المؤلف أنه صححه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة إسناده. وعلى كل الحديث، المعنى الذي دل عليه الحديث مؤيد بأحاديث أخرى تشهد له. وقوله إن المسألة، المراد بالمسألة الطلب من الآخرين أن يعطوا من أموالهم بدون أن يكون ذلك على جهة المعاوضة والمقابلة والمجازات. وقوله كد، قيل بأنه تعب وتغير في الوجه، وقيل بأنه جرح يجرح به. كد يكد بها الرجل وجهه، أي يذهب رونق الوجه وحسنه بهذا السؤال. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أي صاحب ولاية لديه بيت مال، بحيث يطلب منه ما يكون متوافقا مع المقاصد التي أنشئ من أجلها بيت المال، أو في أمر لا بد منه، أي لا يستطيع الاستغناء عن السؤال فيه. وقد تقدم معنا أن الحديث موطن خلاف بين أهل العلم من جهة تصحيحه. نعم.
وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
نعم. هذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن الفراسي هذا الذي ذكره المؤلف مجهول لا يعلم حاله، حيث لم يروي عنه إلا مسلم ابن مخشي، ومسلم أيضا مجهول لا يعلم حاله، فالحديث مسلسل بالجهالة لوجود جهالة في اثنين من رواته. وقوله لا يعني لا تسأل، وإن كنت سائلا لابد، أي لم تستطع أن تكتفي عن السؤال، فسل الصالحين. قيل المراد بالصالحين من صلحت أحوالهم الدنيوية، وبالتالي لا تشق عليهم فيما تطلبه. وقيل بأن المراد خيار الناس من أصحاب الصلاح والعمل الصالح، ولا يمتنع أن يكون كل من المعنيين مرادا بهذا اللفظ. نعم.
باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
قوله صدقة التطوع المراد بها ما أداه الإنسان على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب، ويقابلها الزكاة، صدقة الزكاة أو الصدقة الواجبة. ولفظة الصدقة مرة تطلق على المستحب ومرة تطلق على الواجب، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. ومرة يطلق اسم الزكاة على الواجب واسم الصدقة على التطوع، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هنا واجب، وورد في بعض النصوص تسميتها بالزكاة. ثم روى المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة، أي سبعة أصناف، يظلهم الله في ظله. المراد بالظل هنا ظل العرش، وإلا فإن الله نور سبحانه وتعالى. يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل أنشأه سبحانه وتعالى. والمعاني أو ما يضاف إلى الله على صنفين: معنى فيكون صفة له، وذات فلا يلزم أن يكون من الصفات. ولذا تقول كعبة الله وناقة الله، هذه ذوات ولا يلزم أن تكون صفات له سبحانه وتعالى، ومن ذلك الظل. وقوله هنا إمام عادل، المقصود صاحب الولاية، والمراد بالعادل هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. فهذا من الأصناف التي تكون في الظل في ذلك اليوم، وذلك أن يوم القيامة تدنو الشمس من العباد حتى تكون قريبة من رؤوسهم، فينزل منهم العرق الشديد حتى أن بعضهم يلجم بعرقه، وبعضهم يصل إلى حقوه، وبعضهم إلى قدميه على قدر أعمالهم في الدنيا. وأما هؤلاء الأصناف السبعة فإن الله عز وجل يظلهم بحيث لا تدنو منهم الشمس. والصنف الثاني شاب نشأ في عبادة الله، والمراد بالشاب هو صغير السن، وذلك لأن صغير السن في الغالب يكون عنده شهوة وقد لا يتأمل في عواقب الأمور، وبالتالي إذا كان الشاب قد نشأ في طاعة الله عز وجل كان هذا من أسباب وقاية الله له من حر الشمس في ذلك اليوم. فكون هذا الشاب استمر على الطاعة وكان من أهلها، هذا دليل على أنه قدم محبوب الله على محبوب نفسه، وقدم أمر الله على رغبة نفسه. وأما الصنف الثالث الذين ذكروا في هذا الحديث: رجل قلبه معلق بالمساجد، أي يحبها ويحب إتيانها، ولذلك منذ أن يغادرها يعود إليها مرة أخرى لأداء صلاة أخرى أو عبادة أخرى في المساجد. وتعلق القلب بالمساجد يكون بفعل أنواع الطاعات بها، من صلاة الجماعة إلى الاعتكاف إلى دروس العلم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تؤدى في المساجد. قال: ورجلان تحابا في الله، أي كل منهما أحب الآخر، لا لدنيا ولا لمجرد قرابة أو سبب تواصل، وإنما أحبه لأن الله عز وجل يحب المتحابين فيه، ولذلك أحب بعضهم بعضا. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يحب أهل الخير وأهل الصلاح من أمثالكم ومن أمثال المشاهدين الكرام، يتقرب الإنسان بمحبتهم جميعا يريد ما عند الله جل وعلا. قوله ورجلان ليس المراد هذا الوصف لذاته، وإنما هذا على جهة التمثيل، وقد تكون امرأة تحب امرأة أخرى في الله عز وجل. وقد يكون من السبب في هذا ألا يكون هناك إشعار بوجود محبة قد تفسر بتفسير آخر بين رجل وامرأة. وقوله اجتمع عليه أي أنهما تآلف عليه على هذه المحبة، وتفرق عليه أي تفرق وهما يحب كل واحد منهم الآخر، فإن الفرقة لا بد حاصلة، إما بسفر وإما بانتقال وإما بانشغال وإما بوفاة أو بغير ذلك، فالفرقة لا بد أن تحصل بين الناس. وأما الصنف الآخر فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي دعته إلى فعل الأمر المحرم من الفاحشة وطلبت منه ذلك، ومع كونها كانت ذات منصب أي لها منزلة عالية وذات جمال أي منظرها المنظر الجميل الحسن، إلا أنه لم يستجب لها وذكر لها العلة التي تمنعه من الاستجابة، ألا وهي أنه يخاف الله. وفي هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل، وقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي لم يظهرها للناس ولم يعلم بها الآخرون، حتى أنه من إخفائها قد يقال بأنه لم تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله ورجل ذكر الله خاليا، الذكر قد يكون باللسان وقد يكون الذكر بالقلب بأن يتذكر عظمة الله وصفاته سبحانه وتعالى وعجيب صنعه في الخلق وتقليبه لأحوال الناس. ذكر الله خاليا أي ليس عنده أحد حتى يرائيه أو يظهر له من حال نفسه الصلاح وهو لم يكن كذلك، ففاضت عيناه، فإن خروج الدمع في هذه الحال دليل على وجود الخشوع وعلى مخافة رب العزة والجلال وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. فالحديث فيه فضيلة هذه الأعمال العظيمة، ومنها ما هو سبب إراد المؤلف النفقة، وفيه دلالة الصدقة صدقة التطوع، وفيه دلالة على استحباب إخفاء صدقة التطوع، فصدقة التطوع الأولى إخفاؤها إلا لمعنى خاص. وأما بالنسبة للزكاة الواجبة في الأموال الظاهرة فالأولى إظهارها، لأن الناس يشاهدون المال الظاهر، وبالتالي حسن إظهار إخراج زكاته من أجل ألا يلام، ومن أجل أن يكون دافعا لمظنة السوء به، ومن أجل أن يقتدى به، ومن أجل ألا يحسد فيما آتاه الله عز وجل من المال. نعم.
وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
نعم. هذا الحديث فيه فضيلة صدقة التطوع، وصدقة التطوع يكمل الله بها ما حصل من نقص في الصدقة الواجبة، كما لو راء أو لو لم يؤدي أفضل ماله أو نحو ذلك. وهكذا فيها تطهير النفس من أن يكون بها عجب، وفيها ملاحظة حاجة المحتاجين، وفيها أيضا التذلل لله عز وجل ببذل شيء من محبوب النفوس ألا وهو المال. والصدقة صدقة التطوع من أعظم الأدلة على إيمان صاحبها، إذ قدم محبوب الله على محبوب نفسه، فإن محبة المال جبلة جبل الناس عليها، كما قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى الآية، وكما قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا قدم الإنسان محبوب الله على محبوب نفسه دل هذا على وجود الإيمان والخير في نفسه. قوله: كل امرئ في ظل صدقته، أي أن الله عز وجل يظلله في يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، فإنه في يوم الحشر يقف الناس في الموقف وتدن الشمس منهم ويأتيهم العرق الشديد. وأما أصحاب الأصناف السابقة ومنهم صاحب الصدقة فإنه يظلل في ذلك اليوم، أو قال: حتى يحكم بين الناس. وقال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو الخير، بعضهم فسر أبا الخير هذا بأنه مرثد اليزني، قال: كان لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، فيحرص على أن يتصدق بشيء في كل يوم من أيامه. وهذا بمثابة التطبيق العملي لما ورد في الحديث الشريف، قال: ولو كعكة، أي ما يصنع من الخبز والقمح ونحوه، أو بصلة. فهذا فيه أن صدقة الإنسان ولو بالشيء القليل محسوبة له عند الله عز وجل، ولو كان مما يتزاهد فيه الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أدناها منيحة العنز، يعني يعطي العنز ساعة لتحلب ثم تعاد. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فهذا فيه الحث على الصدقة ولو كانت قليلة. نعم.
وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود. ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد، وقد وثقه أبو حاتم الرازي. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه.
أبو خالد الدالاني هو يزيد كما ذكر المؤلف، وأكثر العلماء على أنه صدوق الحديث وبعضهم ضعفه. ونبيح ذكر المؤلف أن أبا زرعة وابن حبان قد وثقاه. وقد ورد الحديث أيضا من حديث عطية بن سعد، لكن عطية ضعيف، فيتقوى الحديث بهذه الروايات المتعددة. قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. هذا فيه الترغيب في صدقة الثياب والملابس، خصوصا عند وجود الحاجات. قال: كسى مسلما ثوبا على عري، أي عندما لا يجد ثوبا، كساه الله من خضر الجنة. تلاحظ هنا أن الجزاء من جنس العمل، كسى في الدنيا محتاجا فكساه الله يوم القيامة لما احتاج. ومثله في قوله: وخضر الجنة، أي أوراق الجنة التي تكون سابغة لينة الملمس. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. الجزاء من جنس العمل، أطعم فأطعم في يوم شديد الظمأ شديد الجوع. وأي مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق المختوم هذا شراب من شراب أهل الجنة، مختوم لأنه لم يشربه أحد قبله، قد أغلق وختم كأنه إنما فتح من أجل هذا. والرحيق إلى المراد به ما يستخلص من الأزهار من أنواع السقاء، وقيل بأن المراد به الخمر الجيد، وهو مباح لأهل الجنة كما في دلالة النصوص. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فضيلة العطاء والصدقة، صدقة التطوع على الناس، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به، وقد جعل الله من سنته في الكون أن أصحاب الصدقات يضاعف لهم الثواب في الآخرة، كما في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كل سنبلة فيها 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا من سنة الله في الكون أن يخلف على المنفقين، كما قال تعالى: ويربي الصدقات. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، فيه فضيلة زيادة العطاء في شهر رمضان، فهو شهر منة الله عز وجل وشهر مضاعفة الأجور. قال: حين يلقاه جبريل، فإن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يدارسه كل ليلة من ليالي رمضان القرآن، وفي هذا فضيلة مدارسة القرآن في شهر رمضان، وفيه أيضا فضيلة ترتيب قراءة القرآن ومدارسته، فوجود الترتيب في المدارسة في كل ليلة على مقدار معين هذا من الأمور المستحبة. واستدل بهذا الحديث على استحباب ختم القرآن في كل شهر مرة، وأن يكون ذلك أقل ما يكون، خصوصا في جلسات المدارسة، لأنه كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة، فلما جاءت السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين. وحينئذ قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح شديدة وتأتي بالسحاب الكثير، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منها.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غناء، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثره.
اليد العليا هي المنفقة، وهي أفضل من اليد السفلى وهي الآخذة، وفيه فضيلة صدقة التطوع. وقوله: وابدأ بمن تعول، أي بمن يجب عليك إعالتهم والقيام على نفقتهم، ومن ذلك الزوجة والأبناء والقرابة. قال: وخير الصدقة. وقوله: وابدأ، استدل به على وجوب النفقة على الزوجة والأقارب. وخير الصدقة عن ظهر غنى، أي ما كان زائدا عن حاجة الإنسان، أما ما احتاج إليه الإنسان فإنه يبدأ بنفسه قبل غيره، وهذا هو المستحسن. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من ينأى بنفسه عن أخذ أموال الآخرين فإن الله عز وجل يغنيه عن أموالهم، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن يستغني، أي يكتفي بما آتاه الله عز وجل، فلا يطلب أموال الآخرين يغنيه الله، أي يجعل الله ما لديه من المال كافيا لحوائجه لا يحتاج معها إلى غيره. نعم.
وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم، ولكن وثقه أبو حاتم وغيره.
نعم. قوله هنا: قالوا يا رسول الله، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل، أي أيها أكثر أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهد المقل، أي ما كان على سعته وعلى ما يطيقه ويحتمله حال قلة ماله، بحيث لا يقصر في نفقة على نفسه وعلى من يعول. قال: وابدأ بمن تعول، أي ليكن بدايتك في الصدقة على من أوجب الله عز وجل عليك إعالتهم والقيام بنفقتهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وصح الحاكم.
هذا الحديث حسن الإسناد، فإنه من رواية ابن عجلان وهو صدوق. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، مراد بهذا صدقة التطوع. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، أي أريد أن أتصدق به. والدينار يصنع من الذهب، ووزنه 4.5 جرام تقريبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. وفيه دلالة على أن أول من يجب على الإنسان أن ينفق عليهم أن ينفق على نفسه، فهو مقدم على زوجه وعلى ولده وعلى والديه وعلى قرابته. فقال الرجل: عندي آخر، أي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. وفيه تسمية النفقة على الزوجة صدقة، والمراد بها صدقة التطوع. وبعضهم قال هذا فيه دليل على جواز دفع الزكاة وعرضه بالأحاديث الأخرى، والصواب أن هذا إنما هو في النفقات وصدقات التطوع لا في الواجبات. وفي هذا دلالة على أن الزوجة تقدم في النفقة على الأولاد، ولم يفرق في هذا بين الزوجة الغنية والزوجة الفقيرة، فإن النفقة واجبة على الزوج لهما جميعا. قال الرجل: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. والولد يشمل الأبناء والبنات. وفي هذا أن صدقة الأولاد بعد صدقة الزوجة، وأن صدقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين والأقارب. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب نفقة الأقارب من غير الزوجة والأولاد، ولكن قد جاءت نصوص أخرى تدل على وجوب النفقة على الأقارب، وحينئذ يقيد هذا مفهوم هذا الخبر بمنطوق تلك الأخبار. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك، أي من يقوم بخدمتك. وكانوا في السابق من يقوم بالخدمة من المماليك الذين لا يعطون راتبا، والصدقة عليه بالنفقة عليه في مأكله، في مشربه، في ملبسه، وفيما يحتاج إليه من أنواع النفقات. قال: عندي آخر، أي عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به، أي ضعه حيث شئت وحيث ترى. وبعضهم قال المراد به أن يتتبع أشد المواطن حاجة فينفق فيه ما زاد من ماله. نعم.
وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك.
قلت ولا قال؟
عندي فقلت.
قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أبو بكر. فقلت لقائل عمر. رواه عبده.
رواه عبد بن حميد في مسنده وأبو داود، وهذا لفظه والترمذي، وقال: حديث صحيح. وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام، فإن مسلما روى له. وقال أبو داود: هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم.
هشام بن سعد صدوق، ولذلك فإن حديثه من قبيل الحسن، وزيد بن أسلم من علماء التابعين، وأبوه أسلم مولى عمر، وكان يرافقه ويقوم بحوائج عمر. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. قد يراد بهذه الصدقة صدقة التطوع، هو الظاهر، لأنه أتى لهم بكل ماله والآخر أتى بنصف ماله، والزكاة لا تجب بهذا المقدار. وقد والأمر بالصدقة هنا يكون أمر استحباب، لأنه قد استقر استحباب الصدقة صدقة التطوع. قال: فوافق. وقد يكون المراد به الزكاة الواجبة، لأنها هي التي يؤمر بها. قال عمر: فوافق ذلك مالا عندي، أي كنت في ذلك الوقت قد اكتسبت مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، ظن أن السبق والأفضلية بمقدار المال، فبين الحديث أن الأفضلية بنسبة ذلك المال إلى مالك لا بكمية المال. ولذا قال في الحديث السابق لما سئل عن أفضل الصدقة قال: الجهد المقل. لم يعطي شيئا كثيرا، إلا أنه لما سمحت نفسه بذلك المقدار وتلك النسبة مع حاجته إليها كان ذلك أفضل الصدقة. قال عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما. وهذا فيه دلالة على فضيلة أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر أفضل من عمر، وأن أبا بكر كان يسابق في الخيرات، ولهذا ينبغي بالمؤمن أن يسابق إلى الخيرات خصوصا في الصدقات وفي العطاء. وقال: فجئت بنصف مالي، يقوله عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فيه سؤال الإمام وقابض الصدقات أفراد الناس عن أحوالهم، حتى أحوالهم المالية، ليوجههم أو ليتخذ معهم ما يراه من أمور تصلح أحوالهم. قال: قلت مثله. وفي بقية الأحاديث أنه دعا له صلى الله عليه وسلم. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، أي بجميع المال الذي عنده، فعند أبي بكر من اليقين والثقة بالله والعلم بأنه سيعوضه ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه، وما جعل نفسه تسمح بأن يتصدق بكل ماله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ أي ما مقدار المال الذي بقي عندك لتستطيع النفقة به على أهلك؟ والأهل تشمل الزوجة وتشمل أهل البيت. قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فلما علم أن الله هو الرزاق أنفق كل ماله. وقوله هنا ورسوله، أكثر العلماء قالوا هذا قاله لأنه في زمن النبوة، لأنه لو احتاج عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت، يقوله عمر، قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، أقررت بأنك ستسبقني في كل شيء. وهذا في فضيلة المسابقة في الخيرات كما تقدم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية: من بيت زوجها. متفق عليه.
نعم. قوله: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، فيه دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تنفق من مالها حتى ولو لم تخبر زوجها. وورد عن الإمام مالك أنه يقول: إذا أرادت أن تتصدق بأكثر من الثلث لا بد أن تخبر الزوج. وهذا الإخبار من أجل أن يوجهها على ما ينفعها وما يعود عليه بالنفع. والأظهر أنه لا يريد أنها تستأذن وإنما تخبر، وإن قال بعض المالكية بأنها لا بد أن تستأذن، والجمهور على أن المال مالها وبالتالي تتصرف فيه بما تريد ولا تحتاج إلى إخبار الزوج ولا إلى استئذانه. وقوله من طعام بيتها قيد الشيء بالطعام، فإن الطعام إذا ترك يفسد، وبالتالي تتصدق به حتى ولو لم تستأذن فيه، لأنه سيفسد هذا الطعام. قال غير مفسدة، أي جاعلة لذلك الطعام يفسد، أو سادة ومانعة لأهل البيت من أن يطعموا طعامهم. كان لها إلى المرأة أجرها بما أنفقت لكونها تصدقت، ولزوجها أجره بما كسب لأنه هو الذي كسب ذلك المال، وللخازن أي من يتولى خزن المال وفي البيت مثل ذلك أي من الأجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. واستدل به بعضهم على أنها تنفق من مال زوجها ولو لم يعلم، ولكن إذا كان من مال الزوج وجرت العادة بأن يتسامح في الصدقة فيه فلا حرج عليها أن تتصدق ولو لم تستأذن، لكن ما لم تجري العادة بالتسامح فيه فإنها لا تتصدق به حتى تخبر زوجها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أي في يوم عيد الأضحى، أو فطر، أي في يوم عيد الفطر، إلى المصلى. وفي دلالة على أن صلاة العيد تقام في المصلى خارج البلد. قال: ثم انصرف، أي بعد أن أدى الصلاة، فوعظ الناس. فيه دلالة على أن صلاة العيد تقدم على الخطبة، أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد. قال: ثم انصرف، يعني من الصلاة، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فيه الأمر بالصدقة في خطبة العيد. فقال: أيها الناس، فيه مخاطبة المؤمنين بلفظ الناس، وقوله تصدقوا هنا فعل أمر، وهو يشمل الواجب في الزكاة ويشمل التطوع، وفيه دلالة على أن اللفظ الواحد قد يحمل أو يشتمل على معنيين، أحدهما واجب والآخر مستحب. ولذا قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من الإحسان ما هو مستحب ومنه ما هو واجب. قال: فمر على النساء، يعني بعد أن فرغ من خطبة الرجال. وبعض الناس قال هذا دليل على أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، والجماهير على أنه لا بد من خطبتين، وهو المأثور من عهد النبوة وعهد الصحابة إلى زماننا أن يخطبوا للعيد بخطبتين. وبعضهم قال خطبة النساء هي الخطبة الثانية. قال: فمر على النساء، لأن النساء كن ينعزلن عن الرجال في المصلى. وفيه دلالة على أن مما ترغب فيه الشريعة عزل النساء عن الرجال، خصوصا في المجتمعات العامة، وأن الاختلاط ليس من شأن الإسلام، بل هو مناف لما جاءت به الشريعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وآخرها شرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مما يدل على أن الصفوف منفصلة منعزل بعضها عن بعضها الآخر. فقال: يا معشر النساء تصدقن، فيه الأمر بالصدقة. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أي رأيت النساء أكثر من يسكن في نار جهنم. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ فيه السؤال عن سبب دخول النار من أجل أن يتفادى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة، أي يلعن بعضكم بعضا. فهذا في تحريم اللعن، وأنه من أسباب دخول النار. قال: وتكفرن العشير، المراد بالكفر جحد النعمة، والعشير الزوج. وقد فسر ذلك في بعض الروايات بأنه لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا قالت: لم أر خيرا قط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقد فسر نقص العقل بكثرة النسيان عند النساء، ونقصان الدين بكونها لا تؤدي الصلوات في جميع أيامها. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فإن المرأة إذا خاطبت الرجل مال معها الرجل مهما كان عنده من العقل، يتفادى ما قد يحصل بعد ذلك. ثم انصرف، أي ترك مصلى العيد وذهب إلى بيته. فلما صار إلى منزله جاءت فيه دلالة على أن صلاة العيد لا يوجد بعدها سنة بعدية. فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، وفيه أن الدخول في البيوت لا بد فيه من الاستئذان. فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، أي هذه المرأة التي تستأذن زينب، تستأذن منك في الدخول. قال: أي الزيانب؟ فيه سؤال الرجل عمن يقابله ليتحقق من شخصه، وأن هذا ليس مما ينقص المسؤول عنه ولا السائل. فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، أي إذنوا لها بالدخول. فأذن لها فدخلت. فقالت: يا نبي الله، فيه سؤال المرأة للمفتي واستفصاله عن الأحكام الشرعية منه. فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، والحلي الذهب الملبوس، وفيه السؤال عن تطبيقات الأحكام الشرعية. قالت: فأردت أن أتصدق به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فزعم عبد الله بن مسعود زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، وذلك لقرابتهم، والمراد كما تقدم صدقة التطوع. وبعضهم حمله على زكاة الفريضة، وأجاز للمرأة أن تؤدي زكاتها لزوجها متى كان فقيرا. والجمهور على أنها متى فعلت ذلك أدت نفعا لنفسها، والأصل في الزكاة ألا يعود الإنسان على نفسه بالنفع بزكاة ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، أي في قوله أنه وولده أحق بصدقة التطوع من غيرهما، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وفي هذا ما يدل على مقصد من مقاصد الشريعة من ترابط الأسرة، ومن كونهم يدا واحدة. وفيه أيضا سؤال الإنسان عما يشكل عليه من أمور دينه. بارك الله فيك، وبارك الله في من رتب هذا اللقاء من إخواننا الكرام، كما أسأله أن يبارك في إخوان المستمعين الكرام. أعظم الله أجوركم، وأكثر الله ثوابكم، ورزقكم الله علما نافعا تصلحون به حياتكم، وتطيعون به ربكم جل وعلا، وترتفع به درجاتكم في جنات الخلد. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. وهذا آخر حديث في كتاب الزكاة، وإن شاء الله في لقائنا القادم نبتدئ بكتاب الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله على